مجدا للرب. كم واحد فرحان انه في محضر الرب، في بيت الرب. اظن مفيش حاجه تانية تفرح اكتر من كده. احنا بندرس مع بعض انجيل يوحنا، واحنا وصلنا لاخر انجيل يوحنا اصحاح 14، الايات الاخيره منه، عدد 29. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. بيتكلم عن أحداث الصليب والأمور اللي احنا تناقشنا فيها كلها في الأصحاح، من أول أصحاح. عدد 30 بيقول: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. واضح مين هو رئيس العالم. ان هو هنا بيتكلم عن الشيطان، مش رئيس العالم هنا هو شخص الرب، لكن الرب بيجهزهم للي هيحصل. والحقيقة يعني ان عملية الصليب دي زي ما قلنا قبل كده، يعني the most confusing thing، يعني اكتر حاجة ممكن تعمل لخبطة في الاذهان لو ما تفهمتش بطريقة روحية، ولو الروح القدس ما اعلنهاش بطريقة روحية. علشان كده خلي بالكم واحنا بنتعامل مع الاخوة والاخوات في الوطن، في الاوطان يعني، غير المسيحيين، احنا مش بنلومهم، لان مسألة الصليب مسألة معقدة. مسألة الصليب علشان تفهمها بدماغك، علشان تفهمها حسب المنطق البشري، تقريبا مستحيلة الفهم. ليه؟ لان احنا واحنا بنقدم الرساله دي، ولما الرب كان بيشرح لهم في ذهن الانسان الطبيعي العادي، فيها معلومات متضاربه وفيها كونفيوجن. ليه؟ لان انت بتقول عن المسيح هو الله، وتعين الله او ظهور الله في الجسد، وبعدين بعد شويه تقول له هيتحط على الصليب ويموت. فالشيء الطبيعي ان اللي هتفهمه بدماغك، بدماغ اي انسان طبيعي، هيفهم ايه؟ ان الله اللي انت بتقول عليه او تعين الله او اظهار الله هيتحط على الصليب وهيموت. يبقى في منتهى البساطة بيجي سؤالين عاديين دايما بنتسألهم من غير المسيحيين، او من المسيحيين اللي مش فاهمين القصة بتاعت الصليب، وبيسألك يعني، يقولك يعني هو المسيح هو الله؟ طب لما المسيح كان على الصليب، كان هو ربنا كان صلب؟ يعني هو ممكن حد يصلب ربنا؟ يعني انت بتقول ان المسيح هو الله، يبقى اللي على الصليب دون يعني مش هو الله؟ يعني معنى كده ان ربنا اتصلب؟ طب لو حتى افترضنا ان ربنا ممكن يتصلب، هي السماء كانت من غير ربنا دلوقتي؟ ليه؟ لان احنا شايفين واحد على الصليب مصلوب بنقول عليه ان هو الله. يبقى كمان يعني هو ايه بالظبط؟ يعني هو في السماء ولا على الصليب؟ هو قاعد على العرش ولا محطوط بيموت؟ هو الله ممكن يموت؟ حد فيكم اتعرض للأسئلة دي؟ بتهيألي كلنا اتعرضنا ليها، سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، من خلفيات مسيحية أو غير مسيحية. لكن الموضوع سهل وبسيط. واضح إن الله ما حدش يقدر يصلبه. واضح إن الله أكبر من الإنسان، لأن هو خالق الإنسان وخالق العالم بتاع الإنسان، فما حدش يقدر يصلب الله. هم صلبوا ايه بالظبط؟ لكن على الصليب ده مين؟ ده كان جسد المسيح. الله ما يتصلبش. بعدين لو عندك سؤال وعايز تخانق معايا او اي حاجة يعني في اللاهوتيات، ممكن بعد ما اخلص الاجتماع نعمل الحكاية دي. لكن واضح ان اللي كان موجود على الصليب كان جسد الرب يسوع المسيح، مش كده؟ اللي مات واتحط في القبر مين؟ جسد الرب يسوع المسيح. اللي قام منتصر وغلب الموت مين؟ جسد الرب يسوع المسيح. امال الله الابن كان فين؟ الله الابن زي ما قال عنه الكتاب ان هو في حضن ابيه، وهو على الصليب، وهو تحت الصليب، وهو في القبر، وهو في القيامة، في كل حتة. الله الابن لاهوت شخص الرب يسوع المسيح، ده ما بينفصلش عن الاب والابن والروح القدس، لان هما رغم ان هما تلات اقانيم زي ما احنا بنقول، لكن هما مش اشخاص منفصلين. ممكن واحد يكون موجود في الحته الفلانيه والتاني اللي يكون موجود في حته تانيه. الحاجات دي مش ممكن تفهمها الا بالروح القدس، ودي من ضمن الحاجات برضو اللي بيلمونا عليها اخواننا. يقول لك لا فهمهاني فهمهاني. ما انت لو ما فهمتهانيش عايز نقبل الحقائق دي ازاي؟ وانا لازم افهمها علشان اصدقها واؤمن بيها. لا، انا عايز اقولك الطريقة البسيطة اللي تقدر تفهم بيها كل الحاجات دي. تعال للرب يسوع واعترف بخطاياك وقول له انا خاطي ورايح جهنم وعايزك تغيرني وعايزك تجددني، يولدك الميلاد التاني ويسكن فيك الروح القدس، وانت هتبقى فديسوف في الامور دي من غير ما حد يشرحها لك، لان الروح القدس هيشرحها لك. امين. طب والناس اللي بيلمونا، انا دايما بقول ان الله عنده خطة وعنده بلان وعنده سكة معينة ماشي فيها، وعنده اعلانات معينة بيعلنها، وعلى الانسان يقبلها مش على الله انه يعمل الخطط الالهية والامور الالهية بحيث تتناسب مع فكر الانسان. تاني نقول الحتة دي عشان تتفهم، الله مش هيفصل حاجة تتناسب مع فكر الانسان ومستويات الانسان، وإلا كان موضوع الصليب ما يتفهمش أبدا مهما كانت الظروف. لكن الله بيعمل اللي مفروض يتعمل، الحقائق الروحية والأمور اللاهوتية الروحية اللي المفروض إن هو حطها قبل تأسيس العالم. تقولي طب ما هنا بتيجي المشكلة ليه؟ لأن هو حاطت أمور لا يمكن أن يصلها الإنسان بدماغه العادي، وبالتالي الناس عمالة تضل، وبالتالي الناس مش قادرة تقبل الحقائق اللي هو بيتكلم فيها. لو الله حط الأمور دي بس وما خلاش ما عطاش إمكانية للإنسان إنه يفهمها، يعني حط لنا الأمور دي وقال لك اسمع يا ابن أنت هو تفهمه تفهمه، ما تفهموش ما تفهموش، ما كانش حد فينا فهم، وما كانش حد فينا اتغير، وما كانش حد فينا اتخلص، وما كانش حد فينا كسب الحياة الأبدية. لكن هو عمل ايه؟ هو اعلن الاعلانات الروحية وعمل الامور الروحية اللي مفروض تتعمل، وبعدين عطى امكانية للانسان انه لما يفتح قلبه لله يسكن فيه الروح القدس علشان يفهمه الامور الروحية. واضح؟ طبعا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين العكس، احنا عايزين نفهم وبعدين نقبل. ودي من ضمن الحاجات اللي بيلمونا عليها حبايبنا. ليه؟ يقولك انت عايش في عالم ديك مخ، لازم تفهم، لازم الاول تفهم عشان تقبل. الحقيقة دي مش خطة الله، دي مش طريقة الله، لازم تقبل عشان تفهم. تقول لي اقبل ايه؟ اقبل مش اقبل حاجة انا فاهمها اذا كنت انا مش قابلها. انتوا فاهميني يا؟ لحسن كل احنا كمان مش فاهمين، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة كبيرة في الموضوع. مش الاول افهم وبعدين اقبل؟ اي حاجة تمشي في العالم بالطريقة دي، تقبل تفهم وبعدين تقبل، الا اللي احنا بنتكلم عنه ده، الا موضوع الصليب، الا موضوع الحياة الابدية، الا موضوع تجسد المسيح. ما انتوا يا اخوانا مسيحيين عقدتولنا الدنيا ومخليننا مش قادرين نفهم ومش قادرين نقبل، وعمالين تقولولنا المسيح وبعدين تقولولنا المسيح اتصلب. الرسالة البسيطة اللي الكتاب هنا كان بيقولها، بيقول يا جماعة خلي بالكم، تقبل يسوع مخلص شخص لحياتك، تبتدي تصدق وتطلب من الرب انه يعينك انك تفهم، هتفهم وهتتغير، ولما تتغير بالروح القدس هيحصل انك انت هتفهم كل الامور اللي مش قادر تفهمها. فهنا بيقول لهم قلت لكم قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ يعني ايه؟ يعني انا هو الرب بيقول لهم ليه كل القصه دي؟ علشان ياكد لهم ان اللي هيحصل ده انا فاهمه. عمليه تسليمي للصليب انا فاهم اللي هيحصل معاي، انا عارف موضوع الصليب ده، انا مش هتاخد على فجاه، مش واحد خني وراح جبسني وقال لك السلام يا سيد وهو يهوذا اللي جاب لنا الكافيه، وكان القصه يعني يسوع كده قاعد في جسماني وفجاه ما خدش باله الا والجمع جايين عليه ومسكوه وحطوه على الصليب ومسكين، يعني هيعمل ايه؟ مش هيقدر يعترض على الناس دي كلها. لا 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 لا، الموضوع ده كالله الابن المساوي للآب في الجوهر، ده معروف قبل الأزمنة الأزلية اللي احنا مفكرش فيها، معروف عند الله قبل تأسيس العالم كل اللي هيحصل على الصليب. عشان كده الرب يسوع ما اتخذش على غفلة، بدليل انه كان بيجهز التلاميذ على اللي هيحصل. بيقول لهم انا قلت لكم اهو، انا قلت لكم عشان لما يحصل الكلام ده تؤمنوا وتفهموا ان انا قلت لكم القصه اللي انا بتكلم فيها. لا اتكلم ايضا معكم كثيرا لان رئيس هذا العالم ياتي. وخلي بالكم رئيس هذا العالم اللي هو ابليس ليه وقت، ليه وقت وليه سماح من الله بامور معينه، ومش ما يقدرش يعمل حاجه ابدا حتى معايا انا كانسان مؤمن الا ما ياخد سماح من الله، او انا اديله افتح له الباب انه يعمل حاجه في حياتي. مره تانية اقول عشان تركز معايا، ابليس ما يقدرش يعمل حاجه ابدا مع الانسان المؤمن الا في حالتين: لو الله سمح له انه يعمل حاجه ويكون الله عنده قصد معين، يا اما انا اسمح له واديله الفرصه انه يعمل في حياتي فهو هيعمل في حياتي. لما ابليس حب يضر ايوب وحب يخلي ايوب يجدف على الرب، راح وقف كده قدام الرب قال له طبعا لازم، اليس لانك سيجت حوله وحول كل ما له، اديني بس الاذن وانا اخليه في وجهك يجدف عليك. الله، طب ما انت ابليس، ما انت رئيس سلطان الهواء، ما انت رئيس هذا الدهر اللي قال عنك الكتاب، ليه ما قدرتش تروح لايوب وتعمل فيه اللي انت عايزه وبعدين تثبت لربنا ان انت شفت اه انا عم خليت ايوب جدف عليك؟ ما يقدرش يعمل كده. ليه؟ لان ابليس محدود السلطان لانه مخلوق. انتوا معايا؟ في تركيا في واحده بتقول لي لما بتقول للكنيسه انتوا معايا انا بشاور لك بقول لك اه انا معاك، انا معاك حتى لو انت مش شايفني. ما اعرفش هي سامعاني دلوقتي ولا لا. ابليس ما هوش ما عندوش سلطان مطلق يعمل اللي هو عايزه، بدليل ان لو عنده سلطان مطلق يعمل اللي هو عايزه ولا واحد فينا كان قاعد على الكرسي اللي هو قاعد عليه، مش كده ولا ايه؟ لانه قال لهم كده في وقت من الاوقات، قال لهم الشيطان طلبكم لكي يغربلكم ايه؟ يغربلكم كالحنطه. يعني ايه؟ يعني يحطكم في الميزان كده ويطلع لي فلان كذاب، ويطلع لي فلان حرامي بيسرق من الصندوق، ويطلع لي فلان عمل الخطيه الفلانيه، ويغربل القصه كده كان عملته زي القشه في مهب الريح. وكان قال لي بطرس لكني طلبت لاجلك لكي لا ايه؟ لكي لا يفنى ايمانك. الله، طب هو يعني هو ابليس مش يقدر يخلي ايمان بطرس يفنى؟ لا ما يقدرش. ليه؟ لان في واحد بيقف في الثغر وبيطلب عن بطرس ان لا يفنى ايمانه. ولما الرب يسوع يقول حاجه لا ابليس ولا ابليس الابليس نفسها يقدر يعمل حاجه مخالفه لشخص الرب يسوع المسيح، مش كده برضه؟ حتى الحاجات اللي هي الشيطانيه اللي ملهاش علاقة كتيرة بيه. فاكرين الراجل اللي كان عليه لاجئون لما شاف الرب يسوع المسيح عمل ايه؟ عدتوا كلكم عارفين القصة. ولما انتهروا الرب الشيطان ما قدرش، الشياطين اللي موجودين بالشخص ده، يعني انا لو شيطان اشكر الله انا مش شيطان، ولن اكون شيطان في يوم من الايام، لان انا ابن للرب يسوع مغسول بدم الرب يسوع المسيح. لو عندي الامكانيه ان انا اعمل حاجه معينه، خلاص انت عايزني اطلع اه خلاص حاسبها لك واروح طالع داخل في الخنازير. لكن الشياطين ما قدرتش تعمل كده. قبل ما تخش في الخنازير قالت له ايه؟ ائذن لنا ان احنا نطلع من الرجل ده ونخش في الخنازير. الله، هو انتوا محتاجين اذن عشان ده انتوا شياطين؟ يعني تقدروا تعملوا اي وبعدين دول خنازير قدام شخص الرب يسوع المسيح. ابليس لا يقدر يتحرك ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل معاك اي حاجه ان ما كنتش انت تديله الفرصه. وده يطمننا، مش كده ولا ايه؟ ها، مرات لما بيطفي النور بتقول انا خاف انام في الضلمه، ليه؟ لا يطلع لي حاجه كده ولا يفط في وشي حاجه زي كده ولا مش عارف مين. في ناس على فكره من المؤمنين، حتى من المؤمنين معذبين من الحاجات دي، ومتخيلين ان هو ابليس ممكن يعمل اي حاجه وخير اللي هم جعلوا خير وربنا مش عارف يبعده عننا وبس لحسن اي حاجه من الحاجات اللي بيعملوها دي. عارف لما تبقى مؤمن حقيقي مولود من الروح القدس مولود من الله ومليان بالروح القدس، حتى لو شياطين الدنيا كلها حبت تعمل معاك اي حاجة ما تقدرش تلمسك ولا تتكلم معاك ولا تقرب منك ولا تاخد قرار في حياتك ولا تضرك ولا تعمل ولا حتى تعمل لك حاجة كويسة الا باذن من يسوع المسيح. عشان كده ده الاله اللي احنا ماشيين وراه، ده الاله اللي احنا متمسكين به. فقال لهم لا اتكلم ايضا معكم كثيرا، ان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني هيبان رئيس العالم ان هو سلمني، هيبان ان هو جايب لي جيش بعصيان وسيوف زي ما قال الكتاب وكأنهم على لص خرجوا، هيبان انه ابليس هو اللي دخل في يهوذا وهو اللي خلاه سلمه، وانه الموضوع كما لو كان يعني شخص الرب يسوع ضعيف ويعني لا حول له ولا قوة، والغوغاء اللي جايين دول وعلى رأسهم يهوذا ورؤساء الكهنة واللي ماسكين أسلحة ومش عارف مين، مسكين يسوع ما هيعمل ايه في وسط الناس دي كلها؟ لا يقدر يعمل كتير. قال لهم رئيس هذا العالم ليس له في ايه، هي دي ساعته، هذه ساعتكم وسلطان الظلمة زي ما قال الكتاب، هي دي الساعة اللي هو هيعمل فيها كده. ويا اخي بيقولوا على ابليس نبيه وذكي، ويعني وهو ذكي برضه ونبيه لانه عنده خبره 6000 سنه زي ما بيقولوا على الارض، بس يا اخي حتى الاذكياء لما بيحبوا يستذكوا على ربنا بيسلمهم لذهن مرفوض عشان يفعلوا ما لا يليق. هو لو ابليس ذكي كان خلى يسوع يتصلب؟ وهو عارف ان في الصليب هيشهرهم جهارا، وهو عارف ان الوسيلة الوحيدة ان الناس ما تخشش جهنم معاه والناس تاخد سلطان ضده هو ان يسوع يتصلب. فلو انا شيطان من الشياطين كنت عملت كل اللي ممكن اعمله علشان يسوع ما يتصلبش. لكن لما تبقى في مشورة الله المحتومة ان يسوع يموت لاجل البشر، يستخدم حتى ابليس الحكيم دون الحية اللي تشاور عليه ان هو الحية الحكيمة التي كانت احيا جميع حيوانات الارض زي ما قال الكتاب اللي دخل فيها ابليس، علشان قدام الصليب. انا اعتقد ان ابليس عارفين مرات كتيرة لما بتبقى فرستريتد يعني محبط من حاجة معينة وتلاقي نفسك خدت قرار غبي كده، حد فيكم عمل الحكاية دي قبل كده؟ ها؟ متهيألي ما حدش يقدر يفلت من الحكاية دي، يعني بلاش ترفع ايدك، بس انا واحد بينهم. مرات كده تلاقي الضغوط والبتاع مش عارف مين، وتحسبها من يمين وشمال والعملية تخبط، وفي الاخر خلص تلاقي نفسك رحت واخد قرار غبي يضرك طول عمرك، ولما حد كلمك يقول هو ده، لان مفيش يعني مش باقي مفيش غير كده، مش هعمل غير كده. يا ابني القرار ده ممكن ينهي على حياتك، هو كده انا هعمل كده. انا اعتقد ان عند الصليب ده كانت الحاله النفسيه بتاعت ابليس، هو لقى نفسه كده كده خسران وكده كده مفضوح، وان الصليب هيحصل. فعمل ايه؟ قال لك اعمل كل اللي في وسعي، هيج الناس عليه وخلي الناس تقول اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا ويحطوه ويعملوا فيه ويسووا فيه، خليني اشوف فيه يوم. وهو عارف ان هم 3 ايام بس، هو 3 ساعات يحطوه في القبر وبعد 3 ايام هيقوم الرب يسوع وينتصر عليه للابد. لكن ابليس كان عنده خيبة أمل كبيرة، عشان كده كان واقف عند الصليب يقول ليصلب دمه علينا وعلى أولادنا. واحد من الأسوس بيطلع شيطان من واحد مسلم، وكان في اسم بوليس، فطبعا في اسم البوليس هو مش يقدر يعني يبشر في الحكاية دي. هو داخل عند سيادة العقيد صاحبه في اسم البوليس، لقى العسكري اللي واقف على الباب صرخ وقعد يصرخ ويقول له انت جاي ليه اطلع من هنا. فسيادة العقيد طبعا هو تاني مش فاهم ايه اللي بيحصل، فمش قادر يتخيل ان العسكري بتاعه بيقول لصاحبه اللي هو القسيس انت جاي ليه واطلع وامشي من هنا. فراح قايم من على المكتب وضرب الواد قلمين، فالقسيس قال له اسكت، ده مش هو اللي بيتكلم، ده اللي عليه اللي بيتكلم. عليه ايه بس يا قسيس، احنا في الاسم بتاع، قال له انا حسبت لك ان عليه. فحطه قال له انت تعرف يسوع؟ قال له اه. قال له مين يسوع؟ قال له الله وابن الله. قال له يسوع اتصلب ولا ما اتصلبش؟ قال له اتصلب وانا كنت واقف عند الصليب. مش هقول لكم بقى القصة عشان احنا على الهوى عمل فيه ايه، وسألوا على انبياء تاني وسألوا على حاجات من تاني، ولما ابتدى يجاوب طبعا لان هو كان في public place في الاسم. فاللي انا عايز اقوله انه ابليس بيتصرف في منتهى الحكمة الشيطانية، لان دي مش حكمة الهية، منتهى الحكمة الشيطانية. لكن لما جه عند الصليب لقى نفسه فرستريتد وما هوش عارف يتصرف ازاي، فحب ينتقم من شخص الرب يسوع المسيح بانه هو حطه على الصليب. لو ممكن نشكر ابليس، طبعا مش ممكن نشكر ابليس، هنشكره لانه جات فرستريتد عند الصليب، وانه هو ما قدرش يعطل الخطة الإلهية السماوية بتاعت صلب الرب يسوع المسيح. بيقول لهم ليس له في شيء، يعني إبليس ملوش حاجة عندي، مش هو اللي عمل القصة دي، مش هو اللي حطيني على الصليب. هو كان السبب لما وقع آدم وحواء، لكن هذه الأمور معروفة زي ما قلنا قبل تأسيس العالم. ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. القصة دي بتقول يعني ايه اللي يفهم العالم انه انا بحب الاب وزي ما اوصاني الاب انا هفعل، يعني ايه اللي يدل على محبة المسيح لله الاب؟ بالطريقة البشرية اللي احنا نقدر نفهمها، ان الرب يسوع المسيح لما كان بيصلي بيقول ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، كان بيتكلم حسب الجسد. والله الاب لما بيبص للمسيح، لان الله الاب، على فكره احنا عندنا فكره غلط عن الله الاب، لان احنا متخيلين ان الله الابن ده هو اللي بيحبنا وهو اللي اتصلب عشاننا ويسوع ونرنم له وتمام التمام. انما في ذهننا مرات كتير الله الاب ده راجل كبير ومكشر ونفسه يخبطنا خبطه يقضي علينا، وبعدين مسكين يسوع واقف في النص كده بيقول له عشان خاطري يعني ايه ارحمهم وخلصهم، كما لو كان الله الاب غضبان مننا والله الابن هو اللي بيحبنا، ومحبه الله الابن بتقف قدام غضب الله الاب، وبيحاول يعني ان هو يعني يمص غضب الله الاب عننا احنا البشر. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش طبيعي، لأن الرب يسوع قال كده الآب نفسه يعمل إيه؟ يحبكم. لأنه لو ما كانش الله الآب بيحبني ما كانش سمح إن الرب يسوع يموت عشاني، اللي هو أصلا متحد معاه في الجوهر. أنا عارف إنها مسائل لاهوتية ومش عايزين نخش في الغميق علشان ما تضربش، بس anyway الله الآب بيحبني بالظبط زي ما بيحبني يسوع، إنجاز التعبير، لأن هما الاثنين واحد. الله الاب ما كانش ينفع يموت علشاني، لان مش ده الجزء اللي المفروض يعمله، لكن الله الابن اللي ظهر في الجسد هو اللي كان ينفع يموت علشاني. علشان كده الاثنين محبتهم متساويه، الاثنين بيكرهوا الخطيه، الاثنين بيدينوا الخطيه، الاثنين انجاز التعبير ان هما اثنين، يعني كل واحد بنتكلم عنه لوحده طبعا، إنجاز التعبير الاثنين مشتركين في عملية الصليب. الآب والابن والروح القدس مشترك في عملية الصليب، لأن المسيح كلاهوت المسيح، ركز معايا في الحكاية دي، المسيح كلاهوت المسيح، لاهوت المسيح لم يفارق جسد المسيح أبدا، لأن لو لاهوت المسيح فارق جسد المسيح لمدة ثانية واحدة، كان بقي جسد المسيح جسد إنسان ليس أكثر من هذا. ولو بقي جسد إنسان ليس أكثر من هذا ما كانش ينفع يفديني. ليه؟ لأن اللي حيموت بدالي لازم يكون مساوي لله ولازم يكون مساوي ليا كإنسان. فالمسيح بجسده مساوي ليا، لأنه إذ تشارك الأبناء في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت. ذاك الذي له سلطان الموت بيتكلم عن إبليس. عشان كده خد الجسد ده اللي هو الجسد بتاعي، وعشان كده اتولد من القديسة العذراء ماريا. نشكر الله ان الرجالة ما بيخلفوش، يعني مش هما اللي بيحملوا فهو خد من جسد هذه المرأة، بغض النظر عن اللاهوتيات العميقة اللي ممكن نتكلم فيها، لكن هو اتخذ من جسد هذه المرأة وولد من جسد هذه المرأة، لكن هو أصلا بالروح القدس الذي حل عليها وقوة العلي ظللتها، عشان كده في مولود اتولد منها اسمه شخص الرب يسوع المسيح. أمين. عشان كده احنا محتاجين نفهم الحقائق دي في ضوء الكلمة النبوية وبالروح القدس الساكن فينا. بيقول لي يفهم العالم أني أحب الآب. ايه اللي هيفهم العالم انك تحب الاب؟ ان انا اصنع مشيئة الاب. ايه هي مشيئة الاب؟ اني اسلم نفسي وان اموت بدل عن البشر، لان الاب نفسه يحبكم، والاب مش عايز يدخلكم جهنم لانه خلقكم علشان تفضلوا في الحياة الابدية، ولانه بيحبكم عشان كده انا بظهر محبتي لله الآب أني أفعل مشيئة الله الآب، وهي أن أنا أتصلب عن البشرية. واضحة النقطة دي؟ كما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. وخلي بالكم، قوموا ننطلق من ها هنا دي كانت بمثابة الإشارة في السماويات، ان كان بقى اليهوذا ولا مش عارف لمين ولا الحاجات من كده، ان هم ييجوا يبتدوا يعملوا معاه القصه دي. اصحاح 15 بيقول انا الكرمة الحقيقيه وابي الكرام، كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. وبعدين هيكمل باقي الكلمات الاخيره اللي كان بيقولها للتلاميذ. اسرائيل كانوا فاكرين ان هم الكرمة، وحتى الرسول بولس لما اتكلم عن اسرائيل مرات اتكلم عنها ككرمة، ومرات اتكلم عنها كالزيتونة والتطعيم في الشجرة دي، وانت مش عارف مطعم، والقصة دي كلها اللي ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. اسرائيل كان في ذهنهم ان اسرائيل دي الكرمة، دي الكرمة المثمرة، دي الكرمة اللي هتملى الدنيا كلها، ومعلقين على حكاية ان الكرمة دي اللي هتفرح الناس وهتسكر الناس وغيره 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 وغيره. الرب يسوع هنا بيقول لهم لا، في حاجة اسمها الكرمة الحقيقية. لما يقول في كرمة حقيقية معناها ان في كرمة مش حقيقية، مش كده ولا ايه؟ في كرمة مزيفة، في كرمة مش هي الحقيقية. عشان كده هو هنا بيقول لهم اسمعوا، أنا الكرمة الحقيقية. اللي عايز يبقى فعلا فيا يبقى في الكرمة دي، اللي عايز يعيش فيا يبقى في شخص المسيح، في الكرمة الحقيقية اللي هو شخص الرب يسوع المسيح. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، شبه نفسه بالكرمة، وإحنا الأغصان اللي موجودين فيه. وقال الكلمات دي، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر ايه؟ بثمر اكثر. في رأيي الشخصي ان الرب يسوع لما كان بيتكلم عن الكرمة وبيقول ان في اغصان بتأتي بثمر وفي اغصان مش بتأتي بثمر، هو عايز يقول انا كرمة لكل الناس، للمؤمنين والغير المؤمنين، انا الكرمة الحقيقية. لكن في أغصان في الكرمة دي، هذه الأغصان عمرها ما كان ليها جدر، عمرها ما كان ليها اتصال بالكرمة دي. هي أغصان، وخلي بالكم إن إسرائيل كانت أغصان في يوم من الأيام، يعني حسب المواعيد والاشتراع والقصة دي كلها، وهم لسه ليهم المواعيد دي كلها. وبعدين بعد ما الكنيسة تطلع anyway، ده مش الدرس بتاعنا، بعد الكنيسة ما تطلع الرب هيتعامل مع إسرائيل. بس اسرائيل كانت مركزة على الكرمة دي، كرمة اسرائيل، ما كانوش متخيلين ان اي حد تاني في الدنيا ممكن يبقى جزء من الكرمة بتاعت اسرائيل دي، ممكن يبقى جزء من الموضوع ده. علشان كده هما كانوا فاهمين ان هما شعب الله المختار، والموضوع وقف عندهم، يعني خلاص هما اختارهم وهم شعب المختار وهم اللي ليهم العهود والاشتراع والمواعيد وكل القصة دي، وباقي الناس قسموا العالم كده لإسرائيل وأمم، والأمم بالنسبة لهم كانوا مرفوضين زي ما قال الكتاب، وفعلا الأمم كانوا مرفوضين، والأمم ما كانوش شعب الله، والأمم ما كانوش بيقدموا الذبائح، والأمم ما كانوش. ففكرة إسرائيل عن العالم مقسم لاتنين، جزء اسمه إسرائيل وهي دي الكرمة، وجزء تاني أي حد تاني مش من إسرائيل مهما كان، حتى لو عايش في وسط إسرائيل لكن مش من العبرانيين، مش من اليهود، وتفر سميهم زي ما تسميهم، فدول قصة تاني مختلفة، دول الكلاب يطرحون خارجا. في وقت معين الله ما سمحش انه يعلن الاعلان ده، ولو انه من اول ابراهيم لما قال له فيك تتبارك جميع قبائل الايه الارض، وانك ستصير اب لجمهور كثيرين، وبيتكلم عن قبائل الارض وبركة قبائل الارض في ابراهيم، بس شاء الرب في 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 تفكيره في خطة بتاعته ان ما يعلنش الاعلانات دي للناس في العهد القديم، ما جابش سيرة الكنيسة تماما في العهد القديم، ما قالش للناس بتوع العهد القديم ان هيبقى فيه اصدقاء عريس ولا عروسة ولا القصة دي كلها. ليه؟ لان هم اصلا ما كانوش قادرين يستوعبوا الهنا اللي هم كانوا موجودين فيه. فلما اكلمهم كمان عن في امة تاني ومش عارف هعمل ايه، ولو ان كل الحقائق الكتابية دي متضمنة بطريقة غير واضحة في العهد القديم. الكنيسة كانت موجودة في العهد القديم، لو الناس فهمت بالطريقة اللي احنا فاهمين بيها دلوقتي كانوا هيقدروا يطلعوا الكنيسة في العهد القديم، لأن ليس أولاد إبراهيم بحسب الجسد هم أولاد إبراهيم، لكن أولاد سارة اللي حسب الروح هم دول أولاد إبراهيم. وأولاد سارة دول ما هماش تيتا سارة الكبيرة بتاعت إسرائيل، لا، هنا بيتكلم عن ملكوت الله، بيتكلم عن الكنيسة. أنا عارف إن الدرس النهار شوية يمكن يكون تقيل في الحاجات التفرعات اللاهوتية، باختصار عايز اقول لك انه الكتاب هنا بيقول ايه، بيتكلم عن اغصان كتيره. اسرائيل معتبره نفسها غصن، واحنا غصن وغيرنا غصن. تعرف بقى منين الغصن الحي؟ في الكرمه بتاعت شخص الرب يسوع المسيح، من الغصن اللي يابس والناشف واللي يتقطع. خلي بالكم هذه المنطقه من الكتاب لا تتكلم عن هلاك المؤمن، لأن بعض الناس بيستغلوا القصة دي، يقول لك أهو أغصان موجودة في الكرمة والأغصان ما طلعتش ثمر، فلما ما طلعتش ثمر الكتاب قال هيعمل إيه في الأغصان دي؟ هيقطعها ويرميها في النار. يا أخي أنت، أنا أصلا كنا مطلعين ثمر لما حطينا في الكرمة، لما احنا كنا ناشفين وكانت حالتنا بلا وهو اللي طعمنا في الكرمة، ومن بعد ما يطلعنا يحطنا في الكرمة وتجري فينا العصارة، لو ما طلعناش ثمر زي ما احنا فاكرين النوع الثمر اللي احنا بنتكلم عليه، هيقعد يقطعنا. يعني هو عمال يوصل ويقطع، عمال يوصل ويقطع، يوصل ويقطع. الحتة دي لا علاقة لها بهلاك المؤمن، لا علاقة لها بهلاك المؤمن. هنا بيتكلم عن كرمة حقيقية، بيتكلم عن الناس اللي حاسه انها كلها اغصان في الكرمه دي. الغصن اللي ثابت في الكرمه هو الذي ياتي بثمر، والغصن اللي اسمه مسيحي او عبد المسيح او ان شاء الله حتى كان اسمه مسيح، المسيح نفسه مهما كان اسمه، مهما كانت ديانته، حتى لو كان مسيحي واسمه في الكرمة دي لكن لا يأتي بثمر، يبقى ملوش أصلا اتصال بالكرمة، وملوش أصلا العصارة بتاعت الكرمة مش شغالة فيه. علشان كده الغصن ده لازم يجف، واضح؟ ولما الغصن يجف، حتى لو مثل ان هو اخضر، لما الغصن يجف في الكرمة دي يحصل له ايه؟ يتقطع ويعمل ايه؟ يلقى في النار. طب والغصن الذي يأتي بثمر، خلي بالكم في ناس بتلخبط في الحتة دي، يقولك اه المؤمن اللي بيأتي بثمر هو المؤمن الثابت، هو المؤمن الذي لا يهلك. المؤمن الذي لا يأتي بثمر هو ده مؤمن مش ثابت، وهو ده المؤمن الذي يهلك. باي ذا واي، مفيش مؤمن حقيقي في الكرمة الحقيقية وملوش ثمر، صح؟ اي مؤمن فيه الروح القدس فهو فيه كل مواهب الروح القدس وكل ثمر الروح القدس. ليه؟ لانه فيه الروح القدس. ان كان فيه اصل الروح القدس اذن فهو فيه كل ثمر وكل مواهب الروح القدس. ولما بتتولد من الله بتتولد بالثمر وبتتولد بالمواهب. ليه؟ لأن بيتحط فيك الروح القدس، إنجاز التعبير، بيسكن فيك الروح القدس صاحب المواهب وصاحب الثمر. علشان كده الكتاب قال من ثمارهم تعملوا إيه؟ تعرفونه. ليه؟ لأن الشجرة اللي بتطلع ثمر جيد تبقى شجرة جيدة. الشجرة اللي فيها الروح القدس ما تقدرش ما تطلعش ثمر. الشجرة اللي يمتلكها الروح القدس، اللي يسكن فيها الروح القدس، ما تقدرش ما تطلعش ثمر، وما تقدرش ما تطلعش ثمر كويس، صح؟ طب والشجرة اللي ما فيهاش الروح القدس، صدقني أجدع ثمر ممكن تطلعه ويعمل لك مغص لو كلته. ليه؟ لأنه من ثمارهم تعرفون، لأن اللي طالع من الشجرة طالع ثمر مش جيد. فعشان كده لما تتعامل معاه، عشان كده خلي بالك، احنا نقدر نمثل المواهب ونقدر نمثل الثمر، لكن مش هتقدر تشبع اللي حواليك لو ما عندكش ثمر حقيقي. ولما يكون فيا وفيك الروح القدس مش هتعب علشان اطلع ثمر. لما يمتلكني الروح القدس مش هقعد احفظ في نفسي لازم تبقى جنتل ولازم تتكلم كويس ولازم تفهم الناس ولازم تتعامل مع الناس كويس ولازم تسامح ولازم تغفر، وبعدين تلاقي نفسك مش عارف تعمل الحكاية دي. جرايا ناجي، ده انت مؤمن، ده انت بتقول انك مؤمن وتحاول تطلع ثمر، مش هتقدر. عارف ليه؟ لان لما يسكن فيك الروح القدس ويعيش فيك الروح القدس، صدقني حتى لو حبيت تبقى مين مش هتبقى مين. عارف ليه؟ لان الروح القدس اللي جواك هيظهر عليك، مش كده ولا ايه؟ انا مش بتكلم على الناس اللي هم بيقولوا ان احنا مليانين وان احنا متعمدين وان احنا مش عارف مين. يعني في ناس كتيره ممكن تقول الكلمات اللي زي دي وفي الاخر تقول لي يا اخي يا ريتك لم تعمد، ولا ريتك بطيخ، ده انت من ساعة ما قلتنا انك متعمد وكرهتنا في المعمودية اصلا. واضح اللي انا عايز اقوله، مش كده؟ عشان كده الغصن الذي لا يأتي بثمر، والغصن الذي لا يأتي بثمر هو الغصن اللي مش ثابت في الكرمة، هو الغصن اللي مفهوش العصارة بتاعت الكرمة. وبالتالي بالترجمة الروحية اللي احنا بنتكلم فيها، الغصن اللي مفهوش الروح القدس، مش اللي مش مليان بالروح القدس. انا زودتها معاكم، مش كده؟ طيب تاني نقول، اصل مليان بالروح القدس دي يا اخوة اخوات احنا بنفهمها غلط، ومرات كتيرة في اخلاصنا وفي حماسنا يعني بنستعملها غلط، وبنقعد على كرسي موسى وده مليان وده مش مليان، ده نص مليان وده ربع مليان، ده بيتكلم بألسنة وده ما بيتكلمش بألسنة. وعارفين احنا ناس طيبين قوي، يعني بنتبرع بحاجات روحية كده ملهاش اصلا لازمة ان احنا اصلا نحكي فيها. الغصن الذي لا يأتي بثمر مفهوش الروح القدس. نقول تاني، الغصن الذي لا يأتي بثمر حقيقي مفهوش الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس يخلي الجزء اللي اسمه ناجي أو البرانش اللي اسمه ناجي أو مش عارف اسمه ايه ده، الغصن، الغصن اللي اسمه ناجي ده، يخليه ثابت في الكرمة، واللي في الكرمة اللي في جدور الكرمة تلقائيا بالروح القدس بيجي الناجي. وناجي مش هيتعب ان هو يطلع ثمر، مش هيفكر في ثمر يطلعه ولا. شفتوا شجرة بتيجي اول السنة وتحط ايديها على خدها كده تقول جماعة اللي انا عندهم في الباك يارد دول ما يستهلوش بصراحة الثمر بتاعي، عشان كده انا قررت مش هطلع ثمر السنة دي عشان اعلمهم الادب. ما بيحصلش، مش كده ولا ايه؟ لانها شجرة، لانها حية، لانها موجودة في تربة مظبوطة. الشيء الطبيعي انها بتعمل ايه؟ بتثمر. تعمل لك شجرة بلح فوق، عشان تنزل البلح تمسك الطوبة زي الولاد بتوعنا في الشرق الأوسط وتروح حدفها على الشجرة بتاعت البلح تنزل لك ايه؟ يا اخي حاجة عجيبة، ما بتقولش الواد ده بيضربني بالطوبة مش هنزل له ولا بلحة. ما تقدرش، ما تقدرش، لان دي شجرة، لان ده ثمر طبيعي موجود فيها، لان دي اصلا معمولة عشان الاثمار. انا مش بكلم على الشجر والبلح، انا بتكلم عليا وعليك، انا بتكلم على لما الروح القدس يكون مثمر فيا. لما الروح القدس يكون مثمر فيا اضربني حتى بقالب قد كده برضو هحبك. يمكن اختلف معاك في الطريقة، يمكن افهمك ان طريقتك مش عجباني وانت تفهمني ان طريقتي مش عجباك، لكن عمري ما هكرهك. ليه؟ لاني مش قادر اكرهك. ليه؟ لان العصارة اللي موجودة جوايا ما فيهاش كره، وحتى لما بحاول اكرهك برضو ما بقدرش ما اكرهك، وحتى لما بلوي بوزي منك وتحس ان انا عايز اضربك بالنار بمجرد ما بتقرب مني بحبك. صح؟ مش هو ده اللي، مش هو ده اللي الثمر الحقيقي بتاعنا، مش كده؟ الناس ما تقدرش تغفر لبعض، ما تقدرش. ليه؟ لان دي اغصان جافه، اغصان ما فيهاش الروح القدس. لكن احنا بنقدر نغفر لبعض، احنا بنقدر نسامح بعض، احنا بنقدر نحب بعض. ليه؟ لان ده عمل المسيح فينا، لان احنا جزء من الكرمة الحقيقيه، لان العصاره اللي بتجري في الكرمة الحقيقيه هي اللي خلت الغصن ده مثمر، هي اللي خلته طري. لكن لو ما فيش العصارة دي بتاعت الروح القدس، الشيء الطبيعي ان الغصن يحصل له ايه؟ هينشف. طب لما ينشف نعمل ايه؟ مش احنا اللي هنقطعه، لان لو احنا معانا المقص بتاع القطع كان زمان كل واحد فينا فقد ودانه ولسانه وعينيه وايديه والمقص كان اشتغل فينا. لكن الكتاب بيقول كده، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يعمل ايه؟ ينزعه ابي اللي ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. يعني إحنا مش خلصانين منك، من غير ثمر هتقطعنا، بثمر هتنقينا. عايز أقولك القطع ما بيأذيش، ما بيقلمش. عارف ليه؟ لأنه هو أصلا يابس، لأنه هو أصلا مش جزء من الكرمة. فلما تعمله كده وترميه يتحرق في النار، هو اوريدي محروق، اوريدي ناشف. لكن اللي بيوجع بقى هو ايه؟ انقيه ديا. ليه؟ لانه بيتعامل مع برانش حي، مع فرع حي، مع حاجه حيه. فكل غصن ياتي بثمر اعمل ايه؟ انقيه. ليه؟ لان الحقيقه الحوالين الشجر بيبقى فيه ويدز وبيبقى فيه حاجات معينه لازم تتنقى. وبعدين اللي عنده اشجار في الباك يارد بتاعته يقدر يعرف الحكايه دي. تلاقي شجره برتقان جميله، نشكر الله احنا عندنا واحده كبيره بالمنظر ده، وتلاقي على غفله كده حته منها لازم تمسك المقص ولازم تقطع الحكايه دي. لو ما عملتش الحكايه دي السنه اللي بعدها الشجره مش هتطلع لك استفندي، ولا انتوا بتقولوا عليه ايه؟ اي حاجه، انتوا عارفين الاستفندي ده شكله لا رنجي، هو ده بشر. لو ما كانش يحصل الكلام ده في وقت معين الشجره مش هتثمر، ولو اثمرت مش هتثمر اللي المفروض تطلعه. وده اللي بيعمله فينا الهي والهك. خلي بالك، لو انت مش غصن ثابت في الكرمة، يعني بيحط زبل ينقب حولها زي ما بيقول ويضع زبلا ويعمل المستحيل عشان يخليك تثبت في الكرمة، لكن يجي على غفلة ويقول كده هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمر ولم أجد، فتعمل إيه؟ اقطعها. لماذا تبطل الإيه؟ الأرض أيضا. على فكرة في الحتة دي هو كمان كان بيتكلم على إسرائيل، لأنه في حزقيال بيقول الكلمات دي، لما بيقول والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ أنا كان عندي كرم، نقيت الحجارة بتاعته، عملت المستحيل علشان أخليه يطلع ثمر، لكن انتظرت عنب فصنع عنبا رديئا. خلي بالكم من انه ما طلعش عنب خالص، ده طلع عنب رديئا. هو هنا بيتكلم عن اسرائيل، هنا بيتكلم عن حاله اسرائيل، انه انتظر ان شعب اسرائيل يطلع ثمر الى خصته جاء وخصته لم تقبله. فهو كان منتظر ان شعب اسرائيل يقبلوه وهو جاي لهم، وبرضه كان في مكان للامم حتى لو اسرائيل كانت قبلته، لكن اللي حصل ان شعب اسرائيل رفضوه. انتظر ان يصنع عنبا، صنع عنبا رديئا. لما تبص للشجرة كده وتشوف العنب الرديء ده، هي شكلها حي، شكلها موجود فيها، هي دي الكرمة اللي الاصل، الكرمة اللي الرب كان عايز يعملها. لكن اللي عمله اسرائيل هو انه ما طلعش العنب الجيد اللي الرب عايز يعمله، طلع ريتشوالز، طلع كهنة، طلع ناس في وقت من الأول أو أوقات كانوا رائعين وربنا استخدمهم، لكن كأمة إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. وقفوا عند الصليب وأعلنوا إعلان عام ليصلب دمه علينا وعلى أولادنا. الغصن ده بقى، إسرائيل كانت غصن في الكرمة؟ طبعا إسرائيل كانت غصن في الكرمة. طب الغصن في الكرمة ده بقى اعمل فيه ايه؟ الناشف ده لازم انزعه. الى خصته جاء وخصته لم، اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. علشان كده هنا بيتكلم، انا عارف ان اللي انا بقوله ده فيه بتاع 500 نظرية لاهوتية وحاجات كتيرة، ما تتعبش نفسك، اسمع اللي انا بقوله لك الكلمتين دول، اعتقد ان انا في ايضا روح الله على رأي بولس، فيعني ما تتعبش نفسك في التفسيرات الكتيرة. لكن اللي انا عايز اقوله لك انك لما تبتدي تجيب ثمر ربنا ينقيك. وحكاية التنقية دي انا خلصت، بس حكاية التنقية دي عايز لها اجتماع كامل نتكلم فيه. ينقيك ازاي؟ مرات يدقك على دماغك عشان تفوق، مرات ياخد منك الخدمة بتاعتك، هو مش هرفضك ابدا، مرات يركنك بشكل او باخر، مرات يتم المكتوب ركبت اناسا على متوننا، عبرتنا ولا على رؤوسنا وعبرتنا في الماء والنار، مرات يمد ايده على اي حاجه انت متعلق بيها وشغلاك. انا معرفش انت الامور اللي ماشيه معاك شكلها ايه، مع انه هو اله كل غنى، مرات يسمح لك انك مش لاقي تاكل عشان يعلمك عشان تأتي بثمر، مش كده ولا ايه؟ تقول لي ده باين على تأتي بثمر ديا انيل من يقطعه، انا مش عارف اختار ان هي، لا ما تختارش يقطعه، لا anyway لو انت مؤمن مش هيعرف، مش هيقدر يقطعك ومش هيعرف يقطعك، لان هو وعد ان انت ما تتقطعش من الزيتونة دي، لكن ينقيك لكي تأتي بثمر. لما تبقى واحد متدلع زي وزي الأخت أماني كده، نشكر الله في حياتك لما كنا صغيرين ومتدلعين وما عندناش مشاكل وعندنا بدل اللي مش عارف مين إيه وعندنا الشهايد وعندنا الفلوس وعندنا العيلة وعندنا كل الحاجات دي، يستخدمك إزاي وإنت بالمنظر ده وإنت أي حاجة تحس إنك مجرب؟ تفاهم أنا عايز أقول لك إيه، مش كده؟ طب انت مثمر؟ انا لازم انقيك عشان تأتي بثمر. طب يعني اعمل ايه؟ الحتة بتاعت الدلع اللي فيك دي الحتة انك انت واخد على ان تطلب الحاجة تلاقيها نازلالك من فوق، الحتة اللي انت عمرك ما احتجت وعمرك ما كنت في ضيقة مالية وعمرك ما احتجت الحاجة معينة، انا مضطر ان انا اقلمك، انا مضطر ان انا انقيك من الحكاية دي عشان تقدر تحس بالاخرين. تعمل فيا ايه؟ ما اقولكش بقى يعمل فيك ايه، وربنا ما يعملش فيك زي ما عمل فيا. انا بتكلم جد. خلاني دلوقتي لما بروح في حتة فيها ناس فقراء غلابة، يعني مش قادرين، بفتكر الماضي، بفتكر اللي عملوا معايا، بفتكر الاحتياج اللي انا ممكن اكون موجود فيه، بفتكر ازاي هو سدد احتياجي، بفتكر ازاي ان في ناس ساعدتني في الموقف الفلاني ده. علشان كده لما بيعمل كده في حياتي بينقيني علشان اقدر اطلع ثمر في المنطقة دي بالذات. واضح الكلام اللي انا عايز اقوله؟ ها؟ عارف في معظم المناطق احنا ما بنقدرش نطلع ثمر فيها ازاي؟ يقول لك كله الا الشاور. لو ما خدتش يوم شاور يبقى يوم اسود. طب ما بتروحش ليه الجزائر معايا؟ ما اقدرش، عشان الجزائر ما فيهاش شاورز. خليني مركز في الحتة دي. عارف لما تروح الجزائر تلاقي نفسك 4 أيام من غير شاور، نايم على سرير في أوتيل، أسوأ سرير ممكن تكون عمرك شفته في حياتك، بطانية مقرفة ريحتها تقرف، وتحط جسمك عليها بق الدنيا كله يملاك. أنا بتكلم عن حاجة حقيقية، أنا بتكلم عن حاجة حقيقية. وبعدين يجي إبليس يقول لك أنت مالك ومال الفقر ده؟ أنت في أمريكا، أنت عايش في أمريكا يا عم، أنت دكتور يا عم، أنت مش عارف مين، إيه اللي يحطك في الفقر ده؟ على فكرة لو ما عملش معاك الرب كده، كل مرة هتتعامل مع الناس الفقراء دول هتتعامل من منطلق أنك أكبر منهم وأنك أنت بتعطف عليهم. لكن لما يحطك الرب وينقيك في موقف زي ده، لما تروح عند الناس الفقراء دول تحس ان مفيش فرق بينك وبينهم اطلاقا. لو قعدنا نتكلم عن النقاوة دي وينقيني ازاي ويتعامل معايا ازاي، في حاجات كتير احنا محتاجين نتنقى منها. كم واحد محتاج يتنقى من حاجات؟ انا برفع ده الاثنين، مش ارفع ديك فوق، مش كده، مش انت، لا، في حاجات كتير احنا محتاجين نتنقى منها، ومش ممكن نتنقى منها الا ما افهم اللي احنا بنتكلم عنه ده. مرات كتيرة بتخيل ان الموقف اللي بيحطني فيه الرب، وانا عملت كده مرات كتير، بتخيل ان الموقف اللي بيحطني فيه الرب ده بينتقم مني، ده مش واخد باله مني، ده مش مركز معايا، ده حطني في الموقف ده وانا مش عارف ازاي هو حطني في الموقف ده، وما بشوفش في الدنيا كلها الا الظروف السوداء اللي انا بمر بيها، وبقول له انت فين، انت مش سامع، انت مش شايف، انت مش عارف ان انا مظلوم، انت مش عارف ان انا محتاج، انت مش عارف ان انا مش قادر اعمل الحكاية دي، هو انت فين؟ كلنا عملنا كده مش كده؟ الاخ اساف في مزمور 73 قال لك لولا قليل ده انا كنت هعمل عمايل سودة، كنت هغدر بجيل بنيك، كنت هخلي الناس اللي حواليا كمان يكفروا بيك، مش انا بس اللي هكفر بيك. ليه؟ هو احنا عشان مؤمنين لازم تعمل فينا كده؟ الخطاة الاشرار لا شدائد في موت ولحمهم سمين وجحظت عيونهم من الشحم وكله ماشي معاهم تمام، كله ماشي كويس. الله، هو احنا بس المؤمنين اللي انت بتعمل معانا كده؟ وبعدين يقولك لما دخل لمقاصد العالي قال له فهمت الحكاية، انت مش كنت ناسيني، انت مش كنت بتنتقم مني، ده انت كنت برأيك بتهديني وبتقودني علشان اقدر اطلع حاجة، اقدر اطلع ثمر كويس. وده اللي يخليك يا تستحمل اللي انت فيه يا تلعن اليوم اللي انت جيت فيه في الارض. والمؤمنين مرات بيعملوا كده. عارف المؤمن الحقيقي اللي ماشي في ارادة الرب لما تحصل معاه حاجة زي كده يقول له صمت، لا افتح فمي لانك انت فعل، انا عارف ان ده في وعلى فكرة ما تخافش، الكتاب قال لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ان تجربوا، لكنه يعطي مع التجربة المنفذ. انا مش عايزك تطلع متنكد منها تقول ربنا يستر، لحسن يمد ايده على حد من العيال، ولا لحسن البيزنس، ولا حاجات من كده. مش كل الناس اللي بيستاهلوا الحاجات اللي الرب يعملها معاهم، وما تخافش، مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. لكن اللي انا بتكلم عنه هي انك تستودع نفسك لخالق امين في عمل الخير، وهو المسؤول عنك، هو اللي التدريبات والتعليم علشان ياخدك من مستوى لمستوى. ربنا ما بيعملهاش كده سبهلالة يعني هو مع كل الناس، لا لا، انا قلت الكلام ده عشرات المرات قبل كده. لو انا بدرب ابني، سمعت مني الموضوع ده كتير، لو انا بدرب ابني عشان يسوق عجلة بايسكل دراجة واتيفر، هياخد مني ساعة، هيتقلب له مرتين كده ولا بتاعه، وكل ما يتقلب عدله وامسك العجلة ويمشي شوية وبعدين يتقلب مرة تاني، هي كلها ساعة وبعدين خلاص هو يوم يجري بالعجلة وخلصنا. لكن انا لو عايز اعلمه بقى وهو 18 سنة عشان يسوق سيارة، دي هتبقى قصة مختلفة، مش كده ولا ايه؟ ولازم ياخد مش عارف، معرفش دلوقتي عملوها كام، 60 ساعة باين ولا بتاع ولا حاجة. ولو هياخد درجة أولى بقى ويسوق تراك، ده يقعد له سنة، يقعد له سنة يدرس في الـ مش كده برضو، سنة تقريبا حاجة زي كده علشان ياخد اللايسنس بتاع الدرجة أولى. لو هعلمه يسوق طيارة هيفضل طول عمره بيتعلم. ليه؟ لأنه يسوق طيارة. على قد استخدام الله ليك، على قد التنقية اللي انت هتعيش فيه، على قد استخدام الله ليك، على قد الأمور اللي انت هتعدي فيها عشان الرب يعلمك حاجة معينة. وعلى فكرة هو مش هيجبرك تعمل حاجة أبدا، هو قدامك الفرصة انك تقول له يا رب علمني ودربني، ومن فضلك اتخلص من المنتاليتي بتاعت النكد بتاع الشرق الأوسط. ليه؟ لأن احنا متخيلين علمني ودربني يبقى لازم هيجيب لي مصيبة، صح؟ لان هو ده اللي في ذهننا، صح ولا غلط؟ ما تقولوا معايا مظبوط. علمني ودربني، لا اعمل معروف، يعني انا اعمل اي حاجه، بس ايه، سيبك من علمني وسيبك من تدربني. دين على فكره صدقوني امام الرب، لما الرب يدرب حد على حاجه حتى في الظروف الصعبه اللي بيمر فيها يكون مستمتع فيها، لان هو عارف ان اللي بيحصل معاه مش عقاب، ده تدريب من الله. وفي الاخر خالص يطلع باختبارات. انا بقالي 3 ايام بكتب في مقالة اسمها انا والسلطة، لانه المقالة بتاعت الشهر الجاي اسمها انا والسلطة، وبراجع اللي السلطة عملوه فيا، ان كان في سوريا ولا ان كان في الاردن ولا ان كان في مصر ولا الجزائر ولا ليبيا ولا الحاجات دي، براجع المواقف اللي انا مريت بيها وبقول ايه اللي كان بيحصل. يبدو ان الله مش موجود في الصورة، يبدو ان هو سيبني لواحد ما يسويش زي ما بيقولوا علشان يعمل فيا موقف معين. لكن النهاردة وانا ببص لها باك بقول له انا كنت مستمتع باللي انت كنت بتعمله. ليه؟ لان النتائج اللي الرب عطهاني في البلاد دي لسه لغاية النهاردة بنحصد فيها، وحتستمر نحصد فيها، لان الموضوع مش انا، الموضوع هو، وهو حي الى ابد الابدين. عشان كده يا بختك لو قلت له علمني ودربني. انا قلت الكلام ده في اول السنة، اعمل حسابك السنة دي انك تعمل حاجة مختلفة. عارف المكان اللي انت مش حابب تروحه ابدا؟ عارف المكان اللي بيفكرك بالظلم والحقد والكراهية؟ عارف الناس اللي في عيلتك، ومش بكلم عن حد معين امام الله، عارف الناس اللي في عيلتك اللي كانوا اكتر ناس اذوك زي ما انت بتقول، عملوا مشكله معاك، النهارده قرر انك تعمل حاجه جديده السنه دي. ان المناطق دي ان اللي ابليس بيقول لك مش اتخذت منك، مش هتقدر تصلحها، مش هتقدر ترجع باك، مش هتقدر تعمل الحاجة دي. هي دي نفس الأماكن اللي الرب ممكن يستخدمها في إنه هو يدربك السنة دي علشان تاخد خطوة قدام في حياتك الروحية. حد موافق على أنا بقوله ده؟ حد عنده استعداد ينزل العراق معايا؟ أنا نازل. حد عنده استعداد ينزل العراق؟ لا مش هينزل يتفسح، ده هينزل ياخد على دماغه. بس عشان أفهمكم يعني اللي هيحصل يعني. حد عنده استعداد يرجع للبلد دي؟ حد عنده استعداد ان هو يدور على الناس حقيقي اللي موجودة هناك؟ حد عنده استعداد ينزل بمحبة جديدة للبلد وللناس والشيعة والسنة وداعش واللي بيعملوه هناك؟ ده اللي الرب عايز يعمله فينا. لو انت خايف على الشاور، انا عارف ان طول عمرك ما هتنزل، لان الشاور مش فيش في العراق شاورز الايام دي. anyway في طبعا، بس انا يعني عشان كده مهم جدا الكلام اللي انا بقوله النهاردة. انا شايف ان احنا ككنيسة محتاجين، انا خلصت الوعظة بيضاوية، انا شايف ان احنا ككنيسة محتاجين نعمل حاجة مختلفة. محتاجين نصلي ونعرف من الرب ايه اللي عايزني اعمله في السنة دي. مستحيل هتأتي بثمر مختلف عن السنة اللي فاتت الا اذا عملت حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت. تعرف تقول الكلمتين دول اللي جنبك؟ انا عارف ان هم اطوال، لكن انا هقولهم مرة تاني. مستحيل تعمل حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت الا لما تعمل حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت يحصل معاك نتيجة مختلفة. امين امين. على فكرة مجيئك الكنيسة مش ثمر، مجيئك الكنيسة مش ثمر، دفعك للعطاء جزء صغير من الثمر، لكن حياتي وحياتك كلها هو ده الثمر اللي الرب عايز يعمله في وسطنا. وانا متأكد ان في ناس في 2016 هيبقى لها ثمر. انا بكلم للناس اللي شايفاني دلوقتي، وممكن لو حد على، انا متأكد ان في ناس من العادين قدامي هيكون في ثمر خاص في حياتهم السنة دي مختلف عن كل السنين الماضية، وان الله هيعمل حاجة جديدة في ناس موجودين قدامي، هيغير حياتهم، هيعدل حياتهم. كنت هقول هيقلب حياتهم، بس لا، هو هيعدل حياتهم، هيغير حياتهم، هيخلي حياتهم مختلفة في الايام اللي جاية. امين. تقول له انا واحد من الناس دول. تعالوا نقف ونرنم مع بعض ونهتف لإلهنا. مبارك اسم الرب الى الابد.